الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحن مع السورة الثالثة أو الرابعة من سور القرآن العظيم، التي كما مر معنا في كتاب الشيخ الوالد العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي ينبغي على كل مسلم تعلمها ومعرفة شيء من تفسيرها. نقرأ السورة أولا كالعادة و نلفت الانتباه إلى أهمية الاعتناء بتلاوة هذه السور القصار والحرص على إجادة قراءتها من قبل المعلم للطلاب ومن قبل الطلاب في تعلم ذلك من المعلم. ولو تكرر ذلك فإن العلم بتكراره يثبت، وكما قيل التكرار أحلى وأنفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة عظيمة من سور القرآن، وكما ترون على قصر آياتها فقد اشتملت على معاني عظيمة، فهي سورة فيها إيضاح معنى وحدانية الرب جل وعلا. ومن عظمها كان لها الفضل العظيم، حتى صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، كما جاء ذلك عنه في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إد ثلث القرآن. وهذا يدلك على فضل هذه السورة العظيمة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها، لأنها سورة عظيمة تبين وتوضح حقيقة التوحيد وألوهية الرب جل وعلا. فقد كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر، أي راتبة صلاة الفجر، فهو يستفتح بها صباح كل يوم. يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. وهكذا علم صلى الله عليه وسلم أن تقرأ كذلك عند ركعتي الطواف، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، وهكذا. كذلك علم عليه الصلاة والسلام بفعله أنها تقرأ في خاتمة صلاة الليل في وترها، فكان يختم الوتر بقل هو الله أحد، يقرأ في الركعة الأولى من الثلاث بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. فهذا كله يدلنا على أهمية هذه السورة، وهذا يدفعنا أن نعرف تفسيرها وأن نحرص على حفظها وتدبرها والإكثار من قراءتها. ولهذا فهي كذلك تقرأ في أذكار الصباح والمساء، تقرأ في أذكار الصباح والمساء وغير ذلك. أما تفسيرها مر معنا فيما سبق الكلام على لفظة قل، فإنها تفيد زيادة تأكيد الأمر فيما استفتح من الآيات بهذه اللفظة، وإلا فكل القرآن مأمور بتبليغه وتلاوته، ولكن هذا يدل على زيادة تأكيد هذا المعنى فيه، كما تقدم في قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. وهذه السورة كما قلنا سورة التوحيد، وفيها إيضاح وحدانية الرب جل وعلا. قل هو الله أحد، أي أخبر الناس أن الله عز وجل هو الواحد الأحد. الواحد في ذاته سبحانه، والواحد في عظمته ومعاني ربوبيته جل وعلا، فهو المتفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة وكل معاني الربوبية، وهو الواحد سبحانه وتعالى، وهو الواحد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى ليس لأحد مثلها، وله الصفات العليا ليس لأحد نظيرها، فله سبحانه وتعالى صفات الكمال ونعوت الجلال جل وعلا. ولذلك كله فهو سبحانه وتعالى كذلك واحد في ألوهيته. لما كان الواحد في ذاته والواحد في ربوبيته والواحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان كذلك الواحد في ألوهيته، فهو الواحد الذي يعبد ولا يعبد غيره، وإن عبد غيره فقد عبد بغير حق بل بباطل. لو عبد غيره فقد عبد بغير حق بل عبد بباطل، لأن الله جل وعلا هو المتفرد بما تقدم، فلذلك لم يجز أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهنا يتبين أولا أهمية العلم الذي به يصل هذا الإنسان إلى هذه الحقيقة، فتعرف بذلك ضلال طوائف ممن لم يعرف هذه الحقيقة العظيمة، كضلال الملاحدة الذين يظنون بظنهم السيء أن الحياة مادة وأن لا إله، وهذا باطل، فإن جميع العقلاء إذا تأملوا وتفكروا في خلق هذه المخلوقات وما فيها من نظام بديع وخلق عجيب مع عظمة وسعة تفوق عظمة جميع المخلوقات، وحكم وأسرار وعجائب كثيرة يستحيل معها أن يقال أنها خلقت صدفة، إن العاقل لو رأى صندوقا صغيرا يصنعه طفل أو ما أشبهه فادعى مدع أن هذا الصندوق صنع نفسه أو صنعته الطبيعة، لاستقبح واستنكر هذا الادعاء استقباحا واستنكارا عظيما، فكيف بهذا الكون العظيم مع ما تضمنه من مخلوقات صغيرة وكبيرة لا تعد ولا تحصى، فيها من الجمال والبهاء
وحسن النظام والعجائب والأسرار ما يستحيل آلاف المرات أن يقول فيه قائل أنه خلق نفسه أو خلق صدفة. وهنا تبقى الحقيقة التي لابد من الوصول إليها بالفطرة الصحيحة والعقل السليم ومؤيدات ذلك من الشرع الحكيم، أن لهذا الكون خالق ومدبر وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك لعل الأخ يترجم حتى لا يطول الفصل ثم نكمل إن شاء الله.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدني حفظه الله تعالى started with al-basmala saying بسم الله الرحمن الرحيم, and then he mentioned خطبة الحاجة, which is inshallah تعالى known by the listeners. Then he said we arrived at the fourth surah from the surah of the Quran in our study of the book by al-Alama Abdullah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala. And as Sheikh used to do before, he read out a surah for us mentioning the importance of properly reciting the surah of the Quran, and especially the short ones, and reminding us and reminding the teachers about the importance of teaching the proper pronunciation of the surah of the Quran, and also reminding the students of the importance of learning the surah by heart and learning the proper pronunciation of it, and doing this repeatedly, because with repetition the knowledge starts to get firm in the memory and the mind of the person. And this surah, which is from the great surahs from the Quran, although it has very short ayat, very short verses as we say in English, it encompasses the great meanings of our religion, because in this surah we have the clarification of the meanings of the singleness of our Lord Allah subhanahu wa ta'ala, wahdaniyatul rabb. And also this surah has great virtues which were mentioned in authentic ahadith from the Prophet sallallahu alayhi wasallam, that this surah is like one third of the Quran, like was mentioned in the hadith which was reported by Abi Ayyub, and it is authentic, where the Prophet sallallahu alayhi wasallam says, does one of you feel unable to read one third of the Quran in one night? And في ليلة واحدة معنا في ليلة الليلة أما اليوم ليلة نعم طيب in one night or in one day. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily the Suratul Ikhlas is like one third of the Quran, so whoever reads Surat Qul Huwallahu Ahad, then he has read one third of the Quran in one night. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to read Surat Al-Ikhlas in many different moments. From it is the two raka'ah of Salatul Fajr, يعني the nafil prayer, the non-obligatory prayer that you do after the adhan of Salatul Fajr. The Prophet sallallahu alayhi wasallam used to read first of all in the first raka'ah Surat Al-Fatiha in Surat Al-Kafirun, and in the second raka'ah Surat Al-Fatiha in Surat Al-Ikhlas. And this shows you that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to start every single day with this surah. And the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam taught us to read also those two surah, Al-Kafirun wa Al-Ikhlas, in the two raka'ah that you do after the tawaf, after having turned 7 times around the Kaaba. And also, Surah Al-Ikhlas is the last surah that you read when you finish your Qiyamul Layl, your night prayer. Because in the Salatul Witr, the last raka'ah of Salatul Witr, it is from the Sunnah to read Surah Al-Fatiha and then Surah Al-Ikhlas. And all of this shows us that this surah has an enormous importance in our religion. And so it is upon us to know what is the tafsir, the explanation of this surah. As for the tafsir of this surah, then first of all, we have already mentioned before what's the meaning of the word qul when it comes in the beginning of an ayah. We have mentioned that it means an addition of emphasis. Because every ayah which starts with qul in the Quran, it means that the emphasis of spreading the knowledge which is encompassed in this ayah is greater. Is more important. As Shaykh Abdullah says, the whole Quran was ordered to be spread, but there is an addition in emphasis in all those ayats which have qul in the beginning. And this is because this surah has the clarification of the meanings of the singleness or the tawheed of our Lord subhanahu wa ta'ala. So, the meaning of the first ayah, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, meaning, tell the people that Allah, He is the One, the only One. كيف أشرح الذات يا شيخ؟ الذات الواحد في ذاته ما وجدت كلمة
الواحد في ذاته يعني الواحد في
في نفسه
شخصه في نفسه
نعم in his essence. طيب. So he's one in his essence. And this encompasses the greatness of his lordship, first of all, the fact that he's the only creator, the only one who's handling the issue of this universe, the only one who's giving life, the only one who's giving death. And he's the one in his names and attributes, meaning that he has the most beautiful names and the lofty attributes, and that nobody is like him, and nobody even has anything which comes close to those meanings. And those meanings, they are the attributes and the meanings of perfection and the meanings and attributes of majesty. And because of all of this, what we have just mentioned, he is the only one in his uluhiya, in his right to be worshipped. Like he is single or unique in his essence, and he's unique and single in his names and attributes. There is nothing like him or nobody like him. Then he's also the only one who deserves to be worshipped. And whoever is worshipped other than Allah, then he is worshipped in falsehood and transgression. Because Allah, He is the only one who has these attributes which make that He is the only one in right to be worshipped, as we have mentioned. And that's why worshipping anybody else than Allah or anything else than Allah is not permissible. And this shows us the importance of knowledge. Because it's through knowledge that we reach this understanding, and that we reach the reality of those meanings that we have just explained. Because you see that many sects and groups of people who know this surah, they are completely ignorant of these meanings that we have just mentioned. From those people are Al-Malahida, which we would say are the atheists. They are the people who think that life is just material. It's just material things, and that there is no God or nobody who is to be worshipped. And everybody who has sound mind everybody who has a sound mind and who meditates about the world that's surrounding him, who looks at this creation that he's living in, and how those many creations evolve within this big creation, sees that all those creations live in a perfect order and perfect system, and that they are at the extreme of greatness in the way they are created. And it is almost impossible to, or it is impossible to understand the level of greatness that the organization of this universe has reached. And all the secrets and amazing things that happen shows us that it's impossible to think that all this creation was created in vain. And if any person of sound mind was to see a small box that was built by a young child, and if somebody came claiming after that this box created itself, or was created by itself, or that nature created it like that, then any person of sound mind would feel that this idea is repugnant to him, and he would speak out against it. So if this is the case for a small box that the child would have built, how about this great universe that we live in? How about all those marvelous creations that are encompassed in this universe, whether they be small or big? It is impossible to count and encompass the enormous variety of creations that are to be found within this big creation. And they all are in the extreme of beauty, and they all work in a perfect order and system. And this is from the amazing things of this creation. And so it becomes thousands and thousands of times impossible to think that all those things were created, or created, yani they created themselves, or that they were created in vain. And this reality that we have just explained, human being has to reach it and understand it. And this understanding and reaching happens first of all through al-fitra, the natural disposition, the nature, the very nature of human being, the authentic fitra, which has not been perverted. Then it also, you also reach it through aql salim, sound mind. And then above that, you reach it through all the things that the sharia have brought up, which encourage to meditate in that way and to realize that this universe has a creator who is handling the affair of this universe. نعم يا شيخنا.
وهكذا كذلك هكذا كذلك نعرف ويتبين لنا أهمية العمل بمقتضى العلم. فصل
فصل
نعم يرن السلام عليكم. عفوا من عندنا لعله انقطع ما ندري. واصل او يحتاج شيء تحويله؟ طيب نعم أبدأ. طيب قلنا يتبين بهذا أهمية العلم وما سبق ذكره، وهكذا كذلك يتبين بذلك كذلك أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بذاته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وكذلك ما يستلزمه ذلك من تفرده في ألوهيته جل وعلا. يتبين لنا أهمية العمل بمقتضى العلم، فإن هذه الحقيقة حصل بها اللبس عند طوائف أخرى كالمشركين من سائر أمم أهل الأرض، سواء من عبد الأوثان أو عبد النيران أو عبد بعض الأنبياء والصالحين أو عبد كذلك الملائكة أو غير ذلك من مخلوقات الله عز وجل. إننا لو تأملنا السبب الأعظم في هذا الضلال لرأينا هو عدم تحقيق هذا المعنى العظيم الذي دلت عليه هذه السورة العظيمة. وإلا لو تفكر هؤلاء وتمعنوا وتدبروا لم يجد بدا إلا أن يثبتوا ألوهية واحدة لله عز وجل وحده، لأنه جل وعلا هو وحده المتفرد بذاته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن كل من آمن بالله عز وجل ولو وقع منه ما وقع من الشرك يعلم أنه لا خالق إلا الله عز وجل، هو وحده الذي يخلق، وهكذا كذلك ووحده المتفرد بما سبق من معاني الربوبية. فإذا كان كذلك استلزم هذا أن يعبد وحده، لا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. وتأملوا في قوله سبحانه: يا أيها الناس، فإنه خطاب لجميع الناس بكافة دياناتهم ومللهم، لأنهم لو تفكروا وتدبروا بإنصاف وعدل وعلم كما قلنا لم يجدوا بدا أن يعبدوا الله وحده، لا يعبدوا معه غيره. فإذا كان كذلك تبين لنا أهمية هذه السورة العظيمة في تحقيق التوحيد وتأكيده للناس أجمعين. فالمشركون الذين عبدوا ما عبدوا من غير الله سبحانه وتعالى كان ذلك بسبب عدم تدبر هذا المعنى العظيم وتحقيق مقتضاه مما يستلزمه العمل. وهكذا كذلك إن تدبر هذه السورة ومعانيها العظيمة يبين كذلك أهمية تأكيد هذا المعنى وهو وحدانية الله عز وجل الذي قد يدعيه أناس ولكنهم يأتون بما يناقضه ولو كانوا ممن يدعون أنهم أهل كتاب أو أنهم أهل دين وأتباع رسول، فلما لم يحققوا هذا المعنى ولم يتدبروا فيه ويعملوا بمقتضاه وقعوا في المتناقضات وفيما لا يقبل عقلا فضلا عن الشرع، وهذا مثل حال النصارى الذين يزعمون أن الخالق هو الله ثم بعد ذلك يقولون بعقيدة التثليث، يقولون بعقيدة التثليث التي هي من أعجب قضايا النصارى، حيرت عقلاءهم وأدخلت الريبة في عوامهم، لأنه شيء ينافي المعقول فضلا عن الشرع المنقول. فإن حقيقة كون الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرب وهو الإله سبحانه وتعالى هذا شيء مستقر، ولكن جاءتهم الحيرة حين جاءت قضية التثليث التي هي في الحقيقة تناقض دعوة التوحيد، فلذلك هم محتارون فيها أي في تفسيرها. فتارة تقول طائفة منهم أن الجميع هو الله، الأب والابن وروح القدس، ويريدون بروح القدس ما حل بمريم عليها السلام. وتارة يقولون الإله هو الله وعيسى مخلوق ومريم كذلك، لكن حل فيهم صفة الخالق كما زعموا، فتجسدت فيهم صفات الخالق، فلذلك قالوا بعقيدة التثليث. وهذا تناقض، وهكذا تارة تجد طائفة منهم كالأرثوذكس، والأول قول أكثر البروستانت، وهكذا الكاثوليك، فتجد طائفة من الأرثوذكس حين رأوا حقيقة هذا التناقض وقعوا في شيء من الواقعية، فقالوا إن الله هو المسيح والمسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم جميعا علوا كبيرا، فانتهى قولهم في النهاية إلى الشرك الصريح ومناقضة قضية التوحيد التي علموها غاية العلم بما بعث الله عز وجل به عيسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله ونبينا صلى الله عليه وسلم من بعده، وبه تعرف أهمية تدبر هذه المعاني العظيمة التي تضمنتها هذه السورة العظيمة، وكيف أن تكرارها لفظا أي بقراءتها وتكرارها معنا أي بتدبرها والدعوة إلى معناها والتحذير مما يضادها سبب لتحقيق التوحيد في الفرد وفي المجتمع، تحقيقا علميا عمليا يثمر ذلك استقامة في الشريعة والدين، فضلا عن عدم وقوع التناقضات والضلالات التي ضل بها طوائف من الناس لا يعدون، وسبقت الإشارة إلى عدد منهم. ولن يترجم أخونا أبو حذيفة.
So Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى re-mentioned one more time the fact that what we have mentioned is the fact that the rububiyyah of Allah, the lordship of Allah istalzama, meaning brings about obligatorily the fact that Allah has to be singled out in worship by its creation. And what has been mentioned before shows us the importance of acting upon what our knowledge implies. Because the confusion that has happened in the different groups that are to be found throughout the world in the different religions, this all happened because of this. And this will be explained now, inshallah. From those groups are the mushrikun, the polytheists. Whether they were worshipping statues or idols, or they were worshipping the fire, or they were worshipping righteous people, or worshipping the angels. If you meditate about the cause and the reason why they all fall into this misguidance, it's because they have not made a tahqiq, the realization of these meanings that are encompassed in this surah that we have just mentioned. Meaning, in this surah, if you meditate, if those people were to meditate about the meanings that were in this surah, they would find no choice except to affirm the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, as mentioned. And this would obligatorily push them to worship Allah alone and not worship anybody else with Him. Because if they meditate about the fact that Allah is the only creator, He's the only Lord, He's the only one who has this most beautiful attributes in essence and everything that has been mentioned, then all of this can only push them to worship Him alone. And if you meditate about the ayah in Surah Al-Baqarah, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. O people, worship your Lord who has created you and those before you so that you will reach piety, taqwa. Sheikh is saying, people know this. People know that Allah is the only creator, and they know what follows up from that, in the sense that He's the only provider and He's the only one handling the affair of this creation. But because they do not meditate about this, they do not see the fact that this brings about the obligation that nobody else should be worshipped except for Allah. And if you meditate about the words in this ayah, Allah says, Ya ayyuhan nas, O people, meaning all the people in the world, upon, although you are in different situations and in different positions and in different groups and different beliefs, this speech goes to all of you. So all the people of the world, if they were to meditate about what has been mentioned, they would all find out this reality. And this reality is the fact that the essence and the attributes of Allah force the human being to worship none but Him. And the mushrikun, the polytheists who worshipped other than Allah, the reason why they fell into this is because they did not meditate those great meanings, and they did not realize or put in practice this, what they knew to be the truth, meaning that Allah is the only creator and the only Lord. And in the same way, this shows us another reality, or this clarifies to us the misguidance that some people fell into, in the way that they have, as a matter of fact, brought a great deal of the affirmation that Allah is the only Lord and the only Creator, and have affirmed many of the attributes of Allah. But after that, they have come with what contradicts this completely. And although those people might be people of a book, people of a revelation, people of religion, and people who follow a prophet, because they have not meditated and acted upon what is implied by those great meanings that they have known, that are the meanings of rububiyyah, of lordship, and other than that, because they have not meditated about this, they came up with what is negating this reality and contradicting this reality. And the example of this is the example of the Christians. Because the Christians, they claim that Allah is the creator. Then they come up with the belief of Trinity. And the belief of Trinity is from the most strange things, or is the strangest thing that Christians came up with. It has puzzled people of sound mind, and it has brought the common people to make fun of the people who hold this belief, because this belief is a very clear contradiction to every sound mind and to every shara, yani to every legislation which has been reported from the prophets. So you see that the Christian, although they all claim to have this belief of Trinity, they disagree upon the explanation of the meanings of this Trinity. So you have a group of Christians who claim that all of the Trinity is Allah. Allah is, as they say, the Father, the Son, and the Holy Spirit, meaning the Spirit who went inside Maryam, alayhi salam. And another group claims that the God is Allah, and that Isa, Jesus, he is created, and that Maryam, Mary, is created as well. But they claim that one of the attributes of the sifats of the Creator embodied into Jesus and Maryam. And this is also a clear contradiction. And then you have the group of the Orthodox Christians who realized and admitted that the reality of what they are saying is in very clear contradiction. So they brought up a completely different tafsir to these words. They say Allah is Jesus, and Jesus, He is Allah. And Shaykh is saying, تَعَالَ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. Allah is far above all those things that they might claim about Him. So we see here that all of these strange sayings of the Christians, they all ended up in one same thing, and this is shirk. And this is, they ended up landing in this thing that all of the prophets and messengers have warned against. And this shows us, as mentioned before, the importance of meditating the meanings of this surah, so for us not to fall into this misguidance that the Christians have fallen into. And this meditation should be by reading this surah a lot and reciting this surah a lot in the many different prayers, like has been mentioned before. And this is, all of this is as to reach the tahqiq, the realization of acting in accordance to this knowledge. And this will have as a result the istiqama upon the sharia, meaning the straightness and the firmness upon our religion, and not to fall into the misguidance that the Nasara, the Christians, have fallen into, and other than the Christians. Naam Shaykhana.
وأما قوله سبحانه وتعالى الله الصمد فهو تأكيد لمعنى وحدانية الرب جل وعلا. وفسر الله الصمد بتفاسير كثيرة، منها الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، الحوائج إليه في الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. يسأل أخونا أبو حليفة يقول ما معنى يصمد؟ هو تفسير للصمد، يعني يلجأ إليه ويحتاج، يلجأ ويحتاج. وفسر كذلك أنه السيد الذي كمل في سؤدده، أي الله الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته. وبتفاسير بهذا المعنى، كما فسر باعتبار آخر أنه الذي لا يحتاج إلى الطعام والشراب، والذي لا جوف له ونحو ذلك. فنستطيع أن نقول الكلمة الجامعة لتفسير هذه الآية وهذا اللفظ الصمد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يستغني عنه ما سواه، هو الذي لا يستغني عنه ما سواه. وهذا تأكيد معنى الوحدانية، وأنه سبحانه غني عما سواه، ما سوى الله لا يستغني عن الله، فهو الذي خلقه فهو يحتاج إلى الله جل وعلا. وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني عما سواه، غني عما سواه. وبهذه الكلمة الجامعة لتفسير هذه الآية يتأكد تحقيق معنى الوحدانية لله عز وجل، ويدخل تحت هذا كل المعاني المتصورة من معاني كمال الرب جل وعلا، وكل المعاني المتصورة من نقص المخلوق وفقره إلى خالقه، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آيات عظيمة تكاد تنخلع لها القلوب. وهكذا قوله لم يلد ولم يولد كذلك تأكيد لهذه الوحدانية، وتأكيد كذلك لهذا المعنى في هذه الآية الثانية أن الله عز وجل
غني عما سواه، وأن ما سوى الله لا يستغني عن الله، وأن ما سوى الله لا يستغني عن الله بل هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وهو أي هذه الآية الثالثة فيها تفصيل بعد إجمال، ومن فوائد التفصيل بعد الإجمال كما تقدم معنا في دروس سابقة هو التأكيد وزيادة التنبيه على هذا المعنى المفصل من ذاك الإجمال، مثل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تأكيد لأهمية هذه الصلاة وهي من ضمن الصلوات. وهكذا كذلك هذه القضية، كونه لم يلد ولم يولد هو يدخل في معنى ما تقدم، لكن فصل وأكد بهذا التفصيل والتخصيص للتنبيه والتأكيد على خطأ وضلال من ضل في هذا الباب، وهم أصناف كثر من المشركين من عبدة الأوثان أو ممن ادعى أنه من أهل الكتاب كما تقدم. فقوله سبحانه لم يلد أي لم يكن له ولد سبحانه وتعالى، لأنه كما تقدم الواحد الذي ليس كمثله شيء جل وعلا، فهو ليس مثل خلقه، خلقه هم الذين يحتاجون إلى الولد، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، وفيه رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله، وفيه رد على اليهود أو طائفة من اليهود الذين زعموا أن العزير ابن الله، كما قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، يعني صار قولهم أشد من كفر من كفر من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهكذا قوله ولم يولد أي لم يكن لله سبحانه وتعالى أب. قال بعض أهل العلم هذا المعنى وإن كان لا يعلم له قائل، يعني أن لله أبا، لكنه رد على لازم قول من ادعى له بالبنوة، رد على لازم قول من ادعى له بالبنوة، فهو سبحانه ليس له بنوة وليس له أبوة جل وعلا، لأنه الفرد الصمد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وما أكثر الآيات التي ترد عقائد المشركين والكافرين في هذا المعنى، فإن هذا المعنى باطل عقلا، فضلا عن الشرع، كما قال الله عز وجل في بيان عظيم فساد قول المشركين في هذا الباب: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. انظر إلى هذه الآيات العظيمة، يتبين لك غاية سخافة وبطلان وفساد قول من نسب لله عز وجل الولد. وفي صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحان الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني أن الله عز وجل أوذي الأذى العظيم، لأنه الخالق سبحانه الذي له كل كمال، والذي هو غني عن خلقه، وخلقه فقراء إليه، ثم بعد ذلك ينسب إلى الله عز وجل الولد. تعالى الله عن قول هؤلاء الظالمين علوا كبيرا. ومع ذلك فالله عز وجل يرزق هؤلاء المخلوقين ويعافيهم، يعني يعطيهم العافية، فهو حلم من الله سبحانه وتعالى عظيم. وفي حديث أبي هريرة كذلك في صحيح البخاري قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، يعني لا يمكن أن أرجع وأبعث بعد إذ أموت، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، يعني أن بدء الخلق من العدم أعظم من إعادته بعد أن كان موجودا، وهذا شيء يعلم بالعقل فضلا عن الشرع، كون أن المخلوقات خلقت من العدم، ويعترف هؤلاء أن الله هو الخالق، لا يعجزه سبحانه وهو على كل شيء قدير أن يعيدها بعد موتها، وهكذا كذلك أكل الدود لها. وهكذا كذلك قال في الحديث: وأما شتمه إياي، لأنه قال في الأول: وشتمني ولم يكن له ذلك، يعني العبد تنقص ربه سبحانه. قال: وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فانظر إلى هذا الحديث العظيم مع ما تقدم، تعرف أهمية تدبر هذه السورة العظيمة، وأن الناس لو فهموا ذلك وتمعنوا فيه وبسط علم ذلك بين الخلق لكان ذلك داعيا لتحقيق حقيقة التوحيد لله عز وجل وحده لا شريك له علما وعملا. لا نقول علما فقط كما فعل بعض أهل الكتاب وبعض المشركين، فكان عملهم منافي لما يدعونه من العلم، ولا كذلك عمل من دون علم، لأنه لا يمكن أن يقع التوحيد إلا بالعلم. ولهذا ضل من ضل من الخلق قديما وحديثا. وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة أهم مباحث هذه السورة بوجه مختصر مجمل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بأمور شرعنا، والحمد لله رب العالمين. والآن يترجم أخونا أبو حذيفة، جزاكم الله خيرا.
So, بسم الله. Sheikh went on, حفظه الله تعالى, with the next verse of this surah, which is Allahu Samad. And this verse, Allahu Samad, Allahu Samad, is an emphasis of this wahdaniyah of Allah, the singularity of Allah. And Samad has been explained, made tafsir of, in different ways. So it has been said, first of all, Samad, he's the one that all the creation is in need of, and they go to him or they turn towards him with their needs and requests. Then it was also said, another tafsir, that As-Samad, he's the one who reached the last degree of perfection in his lordship. And it was said also he's the one who reached the highest degree of perfection in his greatness. And another tafsir was said that he's the one who is above need of food and drink. And Shaykh Abdullah حفظه الله تعالى says there is كلمة جامعة, meaning a tafsir which is encompassing all those different meanings. We can say that the meaning of Allahu Samad is the fact that Allah Subhanahu wa ta'ala is above needs of everything else, and everything else is in need of him. Because the reality is that every creation is in need of his creator, whereas the creator in him, in himself, is above need of his creation. So this ayah came as an emphasis to what has been mentioned before. It is a way to show the realization, at-tahqiq, of the meaning of the Tawheed and the Wahdaniyah of Allah. Because this meaning enters into what has been mentioned before, but it gives us it gives us an emphasis in the sense that it explains to us that every meaning of perfection that can be imagined, that can be imagined by our minds, then this attribute of perfection we give it to Allah. And every meaning that we can or every description or characteristic that we can affirm for the creation, then we have to realize the imperfection of this attribute of this creation. يعني in the sense that Allah is above need of every above need from anything else, and everything else is in need of Allah. So this shows the perfection of Allah in the imperfection of the creation and the need of the creation. And this is meant in the ayah that Shaykh mentioned, where Allah says, O people, verily you are al-fuqara ilallah. You are the ones who are in need of Allah. Wallahu huwa al-ghaniyu al-hamid. Allah, He is the one who is above needs and the praiseworthy. If He wants, He will make you vanish, and then He will bring up a new creation. And this is very easy for Allah, and this is not difficult for Allah. Then the next verse, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. This is another emphasis of this wahdaniyah, the singularity of Allah. And this is also another explanation or way of looking at the fact that Allah is above need of everything, of anything, and that everything else is in need of Allah. And this is a form, like Shaykh said, of tafsil ba'da ijmal, of giving a detailed explanation after having given a general explanation. And as has been mentioned in previous lessons, the fact of giving tafsil ba'da ijmal, meaning detailed explanation after general explanation, this shows us that there is a special attention that needs to be paid to this explanation after the general explanation, meaning to this particular explanation. And an example of this is what Allah has said in the ayah, and preserve your salawat, yani your 5 daily prayers, والصلاه الوسطى, and the middle prayer, meaning the prayer of Asr. So the prayer of Asr is a part of salawat al-khams, which have been mentioned before, but the salat al-asr has been mentioned once again after that in particularity, after having been mentioned in a general meaning, it has been mentioned in a particular meaning, for us to pay a special attention to salat al-asr. So here this ayah, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, already entered, the meaning of this ayah was already encompassed in the ayat that came before that. But here it shows us that there is a special attention which has to be paid to the meaning that is brought up from this ayah. So لَمْ يَلِدْ, like they say in English, he has not begotten, meaning he hasn't had a son or a child. This is because he is the single one, the one who created. And the creation, they are the ones who are in need of the children, and not the creator. He is above needs from children. And this is a refutation of what the mushrikeen have claimed. They have claimed that the angels are the daughters of Allah. And the Christians, they have claimed that Jesus, Isa ibn Maryam, is the son of Allah. And the Jews have claimed that Uzair is the son of Allah. Like Allah says in the Quran, and the Jews said, Uzair is the son of Allah. And the Christians said, Isa is the son of Allah. So this is the word they say with their mouths. And they are falling into worse type of kufr than the kufr that has fallen into the mushrikeen who came before them, or the disbelievers who came before them. Then لم يولد, he was not begotten, يعني Allah did not have a father. And as the ulama has said, this meaning, or the fact that anybody would claim that Allah has a father, there is nobody known to have said that sort of stuff. But it is a refutation of what is implied by whoever claims that Allah has a son. Because Allah has no son, yani there is no sonship, if we can say it like that, or childhood that can be attributed to Allah. In the same way, there is no fatherhood that can be attributed to Allah. But Allah, He's the creator, as-samad, the one who is above needs of anything else, and everybody is in need of Him. So He had no son and He has no father. And then Rashid, if you can read the ayah of Surah Maryam, which is explaining how Allah severely spoke out against this claim that he might have a son. So Shaykh Abdullah is commenting by saying, look at this great ayat. These are the ayat in which Allah has clarified the nullity and void, how void is this claim that Allah might have a son, and explained it with details. Then Shaykh Abdullah goes on saying that it has been reported in Sahih al-Bukhari that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there is nobody who has more patience upon harm that he has heard than Allah. For verily, they have claimed that Allah has a son while he is the one who is providing for them. So because, Shaykh is commenting, because Allah is the creator and that he is the one who has all the attributes of perfection, the fact that they claim that he has a son is a form of insult, because having a son goes against what we have mentioned, that the fact that everybody else is in need of him and that he is above need of anything else. And although people have claimed that sort of things, well, Allah has patience upon that. Allah has patience upon this harm, upon this adha. Adha in Arabic means harm which has no clear effect, meaning it's not a very severe harm, because it's impossible to make severe harm to Allah. Now the word in Arabic is adha. So although that the people have done adha to Allah, Allah continues providing from them, and this is from the hilm of Allah, from the bounty of Allah. Then Shaykh mentioned the hadith which is in Sahih al-Bukhari, which has been reported by Abi Hurairah radiallahu ta'ala anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Allah Azza wa Jal says, the son of Adam has lied about me and he was not in right to do so, and the son of Adam has insulted me and he was not in right to do so, as far as him lying or denying me, then this is his words, Allah will not return me, meaning make me come alive again and recreate me like he has created me in the first time. And then Allah answers to this claim by saying, and is it not that recreating what has been created in the first place is easier or even more insignificant than creating it in the first place? And then as far as the insult of Ibn Adam, the son of Adam, is concerned, then it is his word, Allah has taken a son, and I am Al-Ahadus Samad. The meanings have been explained before. The one who has, يعني the one who لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. So Shaykh Abdullah is explaining these meanings by saying, first of all, look at the greatness of this hadith and the meanings that it encompasses, and combined with what we have mentioned before, we understand the greatness of this meaning of Tawheed, which are mentioned in this ayat. And what is requested from us here is that we have a proper meditation upon all that what we have mentioned about this surah, and that we strive to reach the realization of this tawheed, first of all with knowledge, by properly understanding what has been mentioned and meditating it, and then by action, in the way that we act upon what is implied by this knowledge, and that we do not fall in what communities have fallen into before us, that we reach this knowledge only, and then that we bring up with our actions what contradicts this knowledge and completely negates this knowledge. And this is how, as said before, the people have fallen astray, have been misguided in old times and in present times. And this is the end of the tafsir of this surah. And we stop here, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum.